إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في هذه الآيات البينات من سورة الزمر، يقول جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآيات: الله خالق كل شيء. الله مشتاق من الإله بمعنى المألوه، وهو المعبود حقا، المعبود محبة وتعظيما، هذا أجل وأشرف أسماء الله الحسنى، بل إن جميع الأسماء الحسنى هي تابعة لهذا الاسم العظيم. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. خالق وخلق مشتق من مادة الخلق، والأصل في الخلق هو التقدير، وهو الإيجاد على غير مثال سابق، وعرفه بعض العلماء أن معنى الخلق أو معنى الخالق هو الموجد للأشياء، أو لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجده من المخلوقات والمصنوعات، المقترن إيجاد مقترن بالإحكام والنظام والتسوية. ولهذا فإن كل خلق الله سبحانه وتعالى لا تجد فيه عيبا أو خللا، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في بعض خلقه شيئا من النقص، هذا أمر الله تبارك وتعالى يفعله عز وجل لحكمة وابتلاء لبعض خلقه. لكن الأصل في كل ما خلق الله عز وجل أنه أوجده إيجاداً مقترن بإبداع وإحكام ونظام وتسوية. وأحسن مثال على ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. السماوات والأرض من أعظم ما خلق الله عز وجل، بل من أعظم من خلق الإنسان. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنت إذا تأملت في هذه السماوات أو تأملت في هذه الأرض، والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أن نتأمل في مصنوعاته وفي مخلوقاته، لأن هذا يدفع بالنفوس للإيمان به سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات دالة على قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تضاهيها قدرة. ويعجز المخلوق على أن ينسج في صنعه للأشياء، وإن كان صنع الإنسان للأشياء هو عبارة عن إيجاد، لكن على مثال سبق، لا يمكن أن يوجدها هكذا من غير أن تكون له أدوات أو تكون له مواد
يصنع بها ذلك الشيء. فتلك المصنوعات لا يمكن، أو تلك الأشياء أو تلك الوسائل لا يمكن هو أن يصنعها بنفسه، وإنما يجمعها أو يأتي بها ثم يصنع ذلك الشيء. لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء كما تعلمون، إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون، كما خلق الناس وخلق البشر، وكما خلق آدم، وكما خلق عيسى عليه السلام، وخلقه على غير أمر معهود عند الناس. ولهذا قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كمثل آدم، آدم قال له كن فيكون، وعيسى أيضا قال له كن فيكون. فالله خالق كل شيء، أي موجد للأشياء بنسق وإبداع وتنظيم ودقة. ليس في خلق الله عز وجل عيب أو نقص أو خلل. ولهذا هذه السماء إذا نظرنا إليها وجدنا أن الله سبحانه وتعالى رفعها من غير عمد، ليس لها أعمدة تتكئ عليها، مع أن المعهود عند الناس أن كل ما رفع إذا لم يستند إلى أعمدة فإنه يسقط، كالخيمة إذا لم تكن لها أعمدة أو سحبت الأعمدة منها تسقط. والله عز وجل رفعها من غير عمد بقدرته تعالى، وهي مع سعتها فإنه لا يحدث فيها شيء من شقوق أو فطور، ما يقع فيها شيء. ولهذا قال فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، يعني ترى مرة ثم تعود لمرة ثانية ممكن أن تجد شيء أو أن ترى شيئا لم تره في المرة الأولى، يعود البصر خاسئا وهو حسير. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، وما وصل إليه العلم الحديث اليوم هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء لا يمكن أن توجد أو أن توجد هكذا عن طريق المصادفة كما يقول الملحدون المنكرون لوجود الله، أو أن توجد نفسها بنفسها، أو أنها كانت هكذا يعني لم تخلق لكن كانت موجودة في الأزل. لا، كل شيء مصنوع لابد له من صانع، كل شيء مصنوع لابد له من صانع. وهذا لو قلت للناس اليوم أن هذه السيارة وجدت هكذا بمثل هذا التصميم ما صدقك أحد، قال لابد لها من صانع، بل لابد لها من صنع. فكذلك هذا الكون وكذلك هذا الخلق. بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه قال الله خالق كل شيء، إذن فأمر الخلق لله عز وجل وحده لا يشاركه فيه أحد ولا ينازعه في أمر الخلق أحد. الله خالق كل شيء، كل ما هو مخلوق، كل ما هو مصنوع، كل ما هو موجود، الله عز وجل هو الذي أوجده، والله عز وجل هو الذي خلقه كل شيء. هذا قال عنه بعض العلماء أنه عام قد يراد به الخصوص. والذي حملهم على هذا الكلام هو أن بعض الفرق الضالة كالمعتزلة الذين يقولون ببدعة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق يستدلون بهذه الآية، فيقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، القرآن شيء إذن القرآن مخلوق. ويرد عليهم أن القرآن لا يقال له شيء لأن القرآن وصف لله تبارك وتعالى، القرآن وصف لله سبحانه وتعالى، والله خلق الأشياء الأخرى ولم يخلق كلامه لأنه هو من صفاته. ولهذا لا يتصور أنه كان هناك إله ثم بعد ذلك اتصف ببعض الأوصاف أو تسمى ببعض الأسماء. فالله أزلا وأبدا كان ولا يزال هو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولهذا لا يجوز أن نقول بأن العلم صفة حادثة، بمعنى أن الله عز وجل لم يكن يعلم ثم بعد ذلك صار عالما، وهذا لا يقوله العقلاء. فالله عز وجل عليم، والله عز وجل حكيم، والله عز وجل قدير، والقرآن واضح من صفاته. فلماذا؟ لأن لو قلنا أن الله عز وجل خلق هذا القرآن يعني نفهم من هذا أن الله عز وجل كان قبل ذلك لا يتكلم، لأن القرآن كلام الله، بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يتكلم. وبعض الناس قالوا خالق كل شيء يستثنى من هذا نفسه سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة إيراد غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يكون مخلوق ثم يأتي بعده الخالق. فلا نقول يستثنى، لأن الخالق لا يخلق نفسه، الخالق موجود ثم خلق الأشياء الأخرى، خلق كل شيء. ولهذا قالوا كل شيء لا يمكن أن نفهم به أنه كل ما هو موجود أن الله عز وجل خالقه، لأنه لو قلنا هذا كل شيء تفيد العموم يمكن أن الإنسان يقول لك إذن الله خلق نفسه فيصير مخلوقا، والله عز وجل ليس بمخلوق بل هو خالق. ولهذا كلمة شيء أو كل شيء قد لا تفيد دوما العموم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلك الريح التي دمرت ثمود لما كذبوا بنبيهم قال عن هذه الريح التي أرسلها إليهم تدمر كل شيء، كل شيء بإذن ربي بأمر ربها، بإذن ربها تدمر كل شيء. ومع ذلك هي دمرتهم لكن لم تدمر كل شيء، بدليل أنه قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن لم تدمر لكن هم دمروا، فأفادت أن شيء هنا لا تعم كل الأشياء. ولهذا لا يمكن أن نقول بأن القرآن شيء وأنه يدخل من جملة المخلوقات، فالقرآن وصف لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نجزئ الصفات صفات الله عز وجل أو أسماء الله سبحانه وتعالى عن ذاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. الله خالق كل شيء، وهو الضمير هنا يرجع إلى الله عز وجل، أي أن الله على كل شيء وكيل، وكيل من الوكالة. بعض المفسرين قال على كل شيء وكيل أي متصرف فيه بما يشاء، وهذا صحيح، الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو الذي يتصرف فيه. وبعض أهل العلم قالوا أن معنى وكيل بمعنى الحافظ المدبر، الحافظ على ذلك الشيء المدبر له، وهذا أيضا صحيح لأنه يدخل في التصريف. فالله عز وجل على كل شيء وكيل بمعنى حافظ عليه أو حفيظ عليه ومدبر له، مدبر له أمره. فنحن معشر البشر الله عز وجل هو الذي يحفظنا، هو الذي يحفظنا، يحفظ أبداننا، يحفظ أبداننا، يحفظ عقولنا مما قد يسبب لنا ضرر. ولهذا تجد الناس في غالب أحوالهم محفوظين، وهذا الحفظ راجع إلى الله عز وجل هو الذي يحفظهم. ولهذا الإنسان أحيانا يصاب بالشيء، يصاب بشيء أو تنزل عليه مصيبة أو يتعرض لحادث من الحوادث وقد يكون في غاية الخطورة ولكن ينجو منه بعجب، وهذا في الحقيقة راجع لحفظ الله عز وجل له. ولكن هذا الحفظ أيضا موكول بحفظ الإنسان أيضا لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظه في أمره وفي نهيه وفي حدوده، امتثل طاعته واجتنب معصيته واذكر ربك وتوكل عليه واستعن به، والله عز وجل يحفظك بعد ذلك، يحفظك في نفسك ويحفظك في مالك ويحفظك في دينك ويحفظك في كل شيء. ثم هو مدبر لأمر الناس، ولهذا الإنسان أحيانا قد يدبر أمر معيشته، ولكن هذا في الحقيقة لا يرجع إلى عقل أو يرجع إلى فهم أو يرجع إلى مزية من المزايا، وإنما الإنسان قد يدبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر له الأمر الذي يريده سبحانه وتعالى له. فأمر المخلوقات جميعا الله عز وجل هو الذي يدبره. والغالب في التوكيل لما تقول الله على كل شيء وكيل، وكيل في اللغة بمعنى أني إذا وكلت الأمر لإنسان من أجل أن يحفظه أو أن يدبر أمره، فتقول وكلت إليك الشيء أو وكلت إليك ولدي من أجل ماذا؟ من أجل أن تحفظه وترعاه. ولكن هل هناك من يعني يعطي لله سبحانه وتعالى أو يوكل الله عز وجل في هذا؟ لا، لأن هذا لا يحتاج إلى استحفاظ، فالله عز وجل هو خالق كل شيء، وهو الذي يتولى تصريف أمور عباده بأن يكون حافظا عليهم، والثاني بأن يكون مدبرا لهم، مدبرا لأحوالهم، لأمر معاشهم، لكل ما يحتاجون إليه، فالله عز وجل هو المدبر لهم. هذا هو معنى وهو على كل شيء وكيل، بمعنى الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل توكل بحفظهم وبتدبير أمورهم. ما يحتاجونه من أمر الدين الله سبحانه وتعالى كفاهم المؤنة، فلم يترك الناس في حيرة ولم يتركهم في ضلال، بل وهب لهم العقول ووهب لهم السمع والبصر، وكل هذه الأدوات وهذه الوسائل التي خلقها في جسم الإنسان هي آلات يتمكن بفضلها إلى أن يعقل ويفهم ويعي ويعرف الشر ويعرف الخير. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده، بيّن لهم الخير وبيّن لهم الشر، بيّن لهم الحق وبيّن لهم الباطل، ووعدهم بالأمن والاطمئنان والحياة الطيبة في هذه الدنيا إنهم استقاموا على نهجه، كما بيّن لهم أنه في الآخرة إن آمنوا به وعملوا واستجابوا لما جاءت به الرسل فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم ويورثهم النعيم المقيم في الآخرة بأن يدخلهم جنته، والعكس كذلك إنهم أعرضوا وغفلوا وعصوا الله عز وجل وعصوا أمر رسله عليهم الصلاة والسلام كتب عليهم الشقاء في الدنيا والعذاب والهوان في الآخرة. فهذا كله يدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، وهذا الأمر لا يختص بما خلق الله عز وجل من البشر أو من الجن، بل هو لكل شيء، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حتى أمر الحيوان، الجماد، النبات، هذا أيضا له حياة، له حياة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره. ولهذا أنت إذا رأيت أحيانا إلى بعض الأشرطة الوثائقية التي تتكلم عن حياة الحيوانات في البراري، ربما في البحار أو في الغابات أو في الجبال، ترى العجب العجاب، ترى العجب العجاب، كيف أن هذه الحيوانات ترزق، وكيف هذا يأكل هذا، وكيف هذا يعمل لأجل أن ينتفع الآخر. ولهذا الآن يتكلمون على ما يسمونه الآن بالتوازن الطبيعي أو التوازن الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في البيئة. أحيانا تجد مكان تجد فيه بعض النباتات، الناس يرون إلى هذه النباتات على أنها شيء يعني ينبت في هذه المنطقة، ولكن قد وصل الباحثون إلى شيء مهم جدا في هذا، وهو أن هذه النباتات مثلا في هذا المكان لو نزعت أو زالت لا وقع خللا في تلك البيئة، إما أن يتضرر الحيوان، إما أن يتضرر المناخ، إما أن يتضرر حتى الإنسان. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا، فكل شيء خلقه وأوجده تولى الله عز وجل حفظه والتصرف فيه وتدبير أمره. هذا معنى قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ثم قال الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض، له أي لله مقاليد، لله مقاليد، مقاليد جمع إقليد، وقيل مقليد على خلاف بين أهل اللغة. مقاليد السماوات والأرض، كثير من المفسرين قال أن المعنى المقاليد هنا هي المفاتيح، يعني أن الله سبحانه وتعالى له مفاتيح السماوات والأرض، والذي يملك المفاتيح هو الذي يملك أمر التصرف وأمر التدبير. والمقصود هنا مقاليد السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض وما فيها أيضا. فالمراد بالمقاليد هي المفاتيح، وبعض أهل العلم قال هي الخزائن، أي له خزائن السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض، هذه الأشياء الكثيرة التي توجد سواء كانت من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الهواء أو من الماء أو من النبات أو من الغبار أو من الذرات، كل ما هو موجود لله سبحانه وتعالى منه خزائن، ولله خزائن السماوات والأرض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، فلله سبحانه وتعالى خزائن. ولكن خزائن الله سبحانه وتعالى ليست كخزائن البشر، لأن البشر يتخذون الخزائن للقلة، إما للحاجة أو لقلة شيء فيخبئونه لأنهم قد يحتاجونه في وقت ما. وخزائن الله عز وجل ليست على هذا الشكل أو على هذا الوصف، خزائن لا تفنى ولا تنفد، فله مقاليد السماوات والأرض. وذهب بعض العلماء قال أن المقاليد المراد منها كما ذهب إليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أن يقال، وهذا أعم أولى، لأنه إذا فسرت الآية بما هو أعم يكون أفضل من أن تفسر بما يكون خاصا أو يكون مقيدا. فقال أن المقاليد معناه أن له تدابير السماوات والأرض، أي أنه مدبر السماوات والأرض، يعني كل ما يقع في السماوات والأرض هو من تدبير الله سبحانه وتعالى، إن كان خيرا أو كان شرا أو كان مما يفرح به الناس أو يحزن له الناس، هذا كله من تدبير الله عز وجل، له مقاليد السماوات والأرض. وذكر القرطبي عن بعض المفسرين أن المقاليد المراد بها الطاعة، أن المراد بها الطاعة، وهذا في الحقيقة كله في معنى واحد، يعني هذا ما يسميه العلماء بال يعني الاختلاف التنوع، وهو في الحق لا يضر، لأن بعض العلماء قد يفسرون الشيء بالمثال أو يقتصرون على ذكر نوع من أنواعه، وهذا نوع من التفسير. فإذا قلت أنت له مقاليد السماوات، له مفاتيح، والذي له المفاتيح هو الذي يملك أمر التدبير وأمر التصرف، وإذا قلت الخزائن أيضا له خزائن السماوات والأرض، يعني هذه الأشياء ملك له، يعني لا يمكن لغيره أن يتصرف فيها أو أن يدبر أمرها، وإذا قلت أن المقاليد هي الطاعة، هذا أيضا صحيح، لأن السماوات والأرض هي مطيعة لله سبحانه وتعالى، مطيعة لله تبارك وتعالى، متذللة له، خاضعة له، يعني طوعا أو كرها، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض. والله غالبا في القرآن إذا ذكر خلقه ذكر السماوات والأرض، هذا للتنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني هذه السماوات والأرض وهو خلق كبير وعظيم، والله سبحانه وتعالى يملك تدبيره وتصريفه، فكيف بالأمور الصغيرة؟ لا شك أن من باب أولى أن الله عز وجل يملك أمر تدبيرها وتصريف شؤونها، ويملك أيضا حفظها، ولهذا قال له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قد يقول الإنسان ما هو سر الربط بين الكلام عن خلقه تعالى له مقاليد السماوات والأرض، ثم بعد ذلك جاء الحديث عن الكفار والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، وهنا كأن الله عز وجل يقيم الحجة على خلقه، أي أنتم الذين تشهدون هذه العظمة وتعرفون أنه لا مالك ولا متصرف في الأشياء ولا مدبر لها ولا حافظ لها إلا الله، ثم أنتم بعد ذلك تجحدون وتكفرون، فهذا يدل على ما أنتم عليه من سفه العقول ومن الإيمان بالباطل والركون إلى الأهواء واتباع ما كان عليه الأجداد والآباء. وهذا هو عمل القلوب، يعني الأشياء ظاهرة واضحة ومع ذلك تراهم عنها في عمى وفي إعراض وفي غفلة، وكأنهم هم الذين خلقوا هذه الأشياء. فكأن الله عز وجل يقول لهم، يعني كل هذا الشيء الذي يدل على عظمته ويدل على قدرته وأنتم تعترفون بهذا، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الذي خلقهم وأن الذي رزقهم هو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره، ثم إذا جاءوا إلى أمر العبادة أدخلوا مع الله عز وجل غيرهم أو صرفوا أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى وتركوا الله عز وجل. فقال والذين كفروا، كفروا بآيات الله، الكفر هذا هو شر المعاصي شر الموبقات، أصول المحرمات كلها تعود إلى هذا إلى الكفر، ويليه الشرك. والكفر أنواع، لأن الكفر مأخوذ من كفر الشيء إذا غطاه، ولهذا يقول الكفرة هي الوعاء الذي يغطي طلع النخلة، يعني يسترها من أن يصل إليها النور فيضر بها، يعني يسترها، ويقال كفر الزرع بمعنى غطاه. وسمي الكافر بذلك لأنه غطى نعم الله سبحانه وتعالى وغطى الحق، يعرف الحق وأن هذا حق لكن يغطيه كأنه لم يره، ويغطي نعم الله عز وجل، لهذا سمي كافرا. والذين كفروا، قال كفروا بآيات الله، بعض المفسرين وجل المفسرين يقولون كفروا بآيات الله أي كفروا بالقرآن، وهذا صحيح أيضا، هو تفسير بالمثال، ولكن أن يفسر اللفظ بالمعنى الأعم أولى، لأن آيات الله سبحانه وتعالى تطلق، لأن الآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات على نوعين كما تعلمون، آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي هذه الآيات والعلامات التي وضعها ونصبها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهي دالة على قدرته وعلى الإيمان به تبارك وتعالى، ولهذا أرشدنا الله عز وجل في آيات كثيرة إلى النظر والتفكر في ملكوته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، كله آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه آيات كثيرة في القرآن الكريم، الله عز وجل يرشدنا ويدفعنا إلى التفكر في هذه الآيات، ومن تفكرها فيها حق التفكر قادته إلى الإيباس. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك أوحى بالآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آيات القرآن، الآيات جمع آية، وهي التي تتألف منها الصورة، الصورة القرآنية تتألف من الآية، لها مطلع ولها نهاية، ولهذا نفسر الآيات بهذا. والذين كفروا بآيات الله، كفروا بالحجج والبراهين، وكفروا بآيات الله مجموعة، سواء كانت آيات كونية أو كانت آيات شرعية، بل قال بعض العلماء يدخل في الكفر بآيات الله الكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، لأن الذي لا يؤمن بالقرآن قد لا يؤمن أيضا بالتوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كالملحد، الملحد ليس عنده إيمان بالله عز وجل فضلا على أن يؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا أو اصطفى أناسا من البشر أوحى إليهم بوحي من أجل أن ينقذوا البشرية مما هم فيه، بعض الناس ينكر هذا وقد يكونون من أهل الإسلام وينتمون إليه وعندهم إلحاد، وقد يتطاولون بإلحادهم ويفتخرون به ولا يرون في ذلك أدنى حرج. فالله عز وجل قال: والذين كفروا بآيات الله، وهي أكثر من أن تعد وتحصى وتحصر، أولئك هم الخاسرون. أولئك، هذا اسم إشارة للبعيد، لأن اسم إشارة للقارب أن يقال أولئي أو هؤلاء، لكن قال أولئك، وهذا لتنبيه المخاطب على أن الأمر ليس بالهين. ولهذا أنت لو قلت مثلا هذا أو أولئي هؤلاء قد لا تجلب انتباه الناس إلى هؤلاء، لكن إذا قلت أولئك فكأنك تصوب الإشارة إليهم وتحث الناس على أن ينظروا إلى هذا الشيء البعيد. فقال: هؤلاء الذين كفروا بآيات الله مع ما شاهدوا من الحق والبينات في هذا الكون وفي هذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله، والتي لو تدبروها وفهموها وفقهوها وجدوا أن هذا الكلام ليس من كلام بشر وإنما هو كلام الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما قال الله عز وجل. فالذين كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله الكونية، كفروا بآيات الله الشرعية، هؤلاء قال الله عز وجل أولئك هم الخاسرون. وانظر هنا قال هم الخاسرون، يمكن أن يقول أولئك الخاسرون وهذا صحيح، لو كان في غير القرآن نقول أولئك الخاسرون، لكن القرآن كما زن نقرأه كما جاء به الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هم الخاسرون. هم هنا هذه يسمونها العلماء والنحاة بضمير الفصل، وضمير الفصل كما قلنا غير مرة يؤتى به لثلاث أشياء: أولا لإفادة التوكيد، يعني يؤكد لنا أن كل من كفر بالله وكفر بآية الله فهو خاسر لا محالة، كل من كفر بآية الله فهو خاسر، هذا توكيد. وضمير الفصل أيضا وهو الثاني يفيد الحصر، يعني كأن الله عز وجل يقول لا يوجد هناك خاسر إلا الذين كفروا بالله، يعني تحصر الخسران فيهم. ولا شك أن الكفر هي أخسر صفقة تكون عند الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، لأن الكفار اليوم وإن كان لهم هذه الحياة الظاهرة التمتع بالشهوات، لكن ليس عندهم راحة وليس عندهم إيمان وليس عندهم إطمئنان، كما قال الله عز وجل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما في الآخرة فهذا شيء آخر، لا يجدون راحة ولا يجدون هناء ولا يجدون عافية ولا يجدون شيء مما يسلي عن أنفسهم أو مما يجلب لهم شيء من الراحة لا الحسية ولا المعنوية، عذاب فوق عذاب، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فضمير الفصل يفيد الحصر، ويفيد أيضا التمييز، يعني التمييز بين الصفة والخبر. مثال ذلك قلنا لو قلت مثلا محمد العالم، محمد العالم، العالم هنا يمكن أن تقول أنه صفة يمكن أن تكون خبر، لكن إذا قلت محمد العالم إذا كان صفة أنت تحتاج إلى ماذا؟ إذا تحتاج إلى خبر، كأنك تحتاج إلى جملة أخرى تقول محمد العالم يأتي ليلقي درسا، لكن لو قلت محمد هو العالم خلاص أنت بينت هنا بأن العالم هو خبر لمحمد، يعني فصلت وميزت بين ما كان صفة وبين ما كان خبرا. فكأن الله عز وجل يقول أولئك هم الخاسرون، يعني الكفار خاسرون، خاسرون في الدنيا وخاسرون في الآخرة. خاسرون في الدنيا لأنهم ضيعوا أهم شيء خلق لأجله الإنسان وهي عبادة الله. كل إنسان مثلا يأتي بك لشيء لكي تقوم به أو تشتريه مثلا، وأنت جئت من أجله، قطعت ربما سفرا طويلا، بذلت أموالا، مكثت أيام من أجل أن تصل مثلا لشراء تلك البضاعة. لما وصل اليوم أنت لم تجد مثلا المال الكافي أو سبق غيرك أو ضاع منك، ترجع أنت تقول أنا خسرت الصفقة، خسرت، خبت. فلا شك أن ما ضاع منك في ذلك اليوم وأنت قد جئت لأجله قد ضيعته فقد خسرته. فالكفار أعظم شيء خسروه في الدنيا هو أنهم لم يقوموا ولم يؤدوا ما طلب منهم، لأن الذي خلق لأجله الإنس والجن هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهؤلاء لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، عبدوا أنفسهم وعبدوا أهواءهم وعاشوا عيشة البهائم، لأن الذي يعيش من غير شرع الله عز وجل فهو يعيش أشبه بالبهيم الذي لا عقل له، وإنما هي مجرد شهوات. فهم خاسرون في الدنيا بأن ضيعوا أعظم شيء خلقوا لأجله وهو عبادة الله. أما خسارتهم في الآخرة فهي ظاهرة، لما يحظى أهل الإيمان بما يحظون به من النعيم والرضوان والجنات هم يخسرون هذا الفوز وهذا النعيم ويضيعونه، مع أنهم يسمعون به لكن لا يمكن أن يصلوا إليه ولا أن يظفروا بشيء منه، ولو لبعض اللحظات ولو لبعض الساعات، ما يدخلون الجنة أبدا، بل وإذا دخلوا نار العذاب لا يخرجون منها. هذه أعظم صفقة خسران للكفار تكون في الآخرة، حتى إنهم لما طلبوا من ملك النار مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما استطاعوا لشدة العذاب، يجيبهم قال إنكم ماكثون. وهذا بعد طول انتظار، بعد طول انتظار ينتظرون الجواب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما نطيق، ما نستطيع. ثم يأتيهم الجواب بعد طول. بعض المفسرين تكلموا في هذه المدة، منهم من يقول 40 يوم، منهم من يقول 40 سنة، منهم من يقول كذا، ثم يأتيهم الجواب الخائب، إنكم ماكثون، يعني ماكثون، باقون في العذاب لا تخرجون منه ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فالكفار والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون، يعني ليس غيرهم الخاسرون، هم الخاسرون. الخاسرون مأخوذ من الخسارة، من الخسارة الذي هو ضد الربح. وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن الإيمان هو الربح، هو التجارة الرابحة، وأن الكفر الذي هو ضد الإيمان هو الخسارة، هو التجارة البائرة التي لا ينتفع بها الإنسان. وهذا يدل على ذم الله سبحانه وتعالى للكفر، والآية تدل أيضا على تحريم الكفر لأنه محرم. وذكرنا لكم في غير مناسبة أن الكفر، أن الشيء المحرم يعرف بصيغ، قد تأتي صيغة التحريم التي تبين ذلك. قال حرمت عليكم الميتة، فلفظة حرمت تدل على التحريم. أحيانا يأتي النهي والنهي يدل على التحريم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا، قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فالنهي يفيد التحريم. وأحيانا يأتي التحريم بصيغة عدم الحل، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لهن، يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. أيضا مما يدل على التحريم بيان عقوبة فاعل ذلك الشيء كهذه الآية، فدل على أن الكفر محرم. لماذا؟ لأن الله بين أن أهل الكفر خاسرون، أهل الكفر هم في خسارة، فعلمنا أن الكفر محرم لأن الله سبحانه وتعالى بين عاقبته ومآل أصحابه، فهم خاسرون. وأحيانا نعرف تحريم الشيء ببيان فوات الخير، يبين الله عز وجل لك في نص أو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بأن من لم يفعل هذا فاته خير كثير، دليل على أنه محرم. فهذه الآية فيها دليل على أن الكفر محرم، بدليل قوله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل التفسير والتأويل أن السبب في ذلك أن كفار قريش جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه أن يعبدوا أن يعبد أصنامهم وآلهتهم، وهذا يدل أن أهل الكفر يعرضون كفرهم على المسلمين. ما دام هم عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا كفرهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يملكهم حياء ولم يمنحهم من ذلك شيء وعرضوا الكفر، فهذا يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يعرض عليه الكفر. فالكفار في كل زمان ومكان إلى يوم الناس هذا لا يكتفون بكفرهم أو بشركهم أو بباطلهم، وإنما يريد أيضا أن يوصله إلى الناس بوسائل بطرق ينفقون لأجل ذلك الأموال، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. إذن في العهد القديم كفار قريش يعرضون كفرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يجعلوا معه صفقة، قالوا نحن نعبد إلهك عاما وأنت تعبد إلهنا عاما أو آلهتنا عاما. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الآيات، حتى قال لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. فقال الله عز وجل قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وهذا دليل على أنهم أمروا النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا، يعني جرب أن تعبد آلهتنا. قل أفغير الله، أفغير هنا الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام كما سبق أن بينا، والفاء التي تأتي بعد هي حرف العطف. بعض العلماء قال هذه الفاء مزحلقة، يعني الأصل فيها أن تكون مقدمة على حرف الاستفهام، فيقال أفغير الله، قل فأغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هذا قول لبعض النحاة، يعني بدل أن تقدم أخرت أفغير، القول أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وبعضهم قال أن هذه الهمزة هنا للاستفهام، والفاء هنا حرف عطف، والفاء حرف عطف معطوفة على جملة تقدر أو تعرف بالسياق، وتقدير هنا تقدير السياق أن يقال في هذه الآية قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يكون بمعنى قل أتجهلون، قل أتجهلون أن تأمروني أعبد أيها الجاهلون، وهذا كقوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، أو قول الله أولم يسيروا في الأرض، يعني تغفلون فلا تسيرون في الأرض حتى تنظروا ماذا في السماوات وما في الأرض. قل أفغير الله تأمروني، غير هنا منصوب، منصوب لأنه مفعول، يعني يكون التقدير قل أفغير الله، قل أعبد غير الله، أفغير الله تأمروني، هذه قراءة تأمروني بالتشديد، تشديد النون، وقرأت تأمرونني وقرأت بالتخفيف تأمروني، إذن هناك ثلاث قراءات في هذا. قل أفغير الله، أي غير الله تأمروني أيها الكفار أعبد أيها الجاهلون. أعبد، العبادة دائما تطلق على شيئين، تطلق على التعبد أو على فعل التعبد، وتطلق على العبادة أي ذات العبادة، لأن العبادة معروفة معناها التذلل لله سبحانه وتعالى محبة وتعظيما. أعبد هو فعل العبادة، ويطلق وتطلق أيضا العبادة على العبادات نفسها كما عرفها شيخ الإسلام لما قال العبادة، قال هي اسم جامع، اسم جامع لكل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، في تعريف يقارب هذا. فالعبادة إذن تطلق على فعل العبادة وتطلق أيضا على أفعال العبادة، ولهذا الصلاة عبادة، الحج عبادة، الزكاة عبادة، صلة الأرحام عبادة، كفالة اليتيم عبادة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فهو من جنس العبادة. والكفار كانوا يصرفون عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى، ولهذا إذا ذبحوا ذبحوا لغير الله عز وجل أو ذبحوا لله ولغيره، وكلاهما شرك، لأن الذبح ينبغي أن يكون لله، إذن فلا ينبغي أن يكون لغير الله كائن من كان. والكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرفون أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى، أشياء عظيمة من العبادات يفعلونها لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. سماهم بماذا؟ سماهم بالجاهلين. والجاهل غالبا مأخوذ من كلمة جهل، فالجهل أحيانا يراد به ماذا؟ عدم العلم، وأحيانا يراد به السفه، يراد به السفه، لكن الذي يراد به السفه يؤخذ من كلمة جهالة، كما قال الله: ليس التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. فالجاهلون إما أن يقال أن الله سبحانه وتعالى سماهم الذين يدعون إلى غير عبادة الله، سماهم الله سبحانه وتعالى بالجاهلين، أنهم لا يعلمون، لأن الجاهل عديم العلم لا يعرف. ويمكن أن يقال أن الله عز وجل سماهم بالسفهاء، مأخوذ من السفه، ولا شك أنه ينبغي أن يكون هناك جمع المعنيين ليصدق فيهم هذا، لأن الذي يأمر بغير عبادة الله عز وجل فلا شك أنه إما أن يكون هذا من عدم العلم، ويكون أيضا من السفه، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى فيها عقل وفيها رشد، وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فيها سفه وفيها غي. ولهذا قال هنا: أيها الجاهلون، فهم سفهاء وهم أيضا جاهلون، ليس عندهم علم. لأنه لو قلنا الجاهلون بمعنى أنهم عدم العلم، يوجد منهم من يعرفون هذه الأشياء، ولكن نقول أحيانا الإنسان قد يكون عالما بشيء، يعرف الشيء، لكن ومع ذلك يعد جاهل، لأنه سفيه، عرف الحق وتركه وأعرض عنه. ولهذا هنا أطلق الله عز وجل قال الجاهلون، لم يقيده بشيء، لم يقل الجاهلون بالله، قال الجاهلون. فيحتمل هذا وهذا، جاهلون بمعنى أن ليس لهم من العلم شيء، أو أنهم سفهاء، عندهم سفه وليس لهم عقل وليس لهم رشاد وليس لهم فهم. ثم قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي، هذه جملة مؤكدة بمؤكدين، اللام تفيد التوكيد وحرف قد والقسم المقدر، فيكون المعنى هنا: والله لقد أوحي إليك، الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أوحي إليك، النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليه، والوحي لا يكون إلا للأنبياء والرسل، وهم نخبة من البشر اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واشتباهم على غيرهم، ولا يمكن أن يوحى لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رسول وهو نبي، وقد أوحى إليه وهو آخر رسول وآخر نبي، لا يمكن أن يكون أحدا بعده. ولقد أوحي إليك، والموحي هو الله عز وجل، وإلى الذين من قبلك، الذين من قبلك يعني من الرسل والأنبياء ليس من غيرهم. فهذا لا يفهم منه العموم، الذين من قبلك يعني الذين من قبلك من الرسل والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ومنهم من لم يذكرهم، ومنهم من جاء ذكرهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره أشياء كثيرة، لكن ما دام الكلام هنا في التوحيد وفي النهي عن الشرك، وهو أهم مقصد عنيت به الأنبياء والمرسلين، جاءوا لدعوة أقوامهم إلى عبادة الله. ما من رسول بعثه الله لقومه إلا قال لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن ننذر أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه خلاصة وزبدة رسالة الرسل، الدعوة إلى عبادة الله عز وجل والتحذير من الكفر به والشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت يعني وقعت في الشرك، الشرك بكل أنواعه، ليحبطن عملك. إذن هذا فيه وعيد، وهذا يدل على أن الشرك محبط للأعمال وإن كانت صالحة، وإن كانت هذه الأعمال عظيمة. ومعنى تحبط بمعنى الإحباط هو بمعنى الإفساد والبطلان، ما يبقى عندك شيء. ولهذا قال الشافعي في مذهبه أن الإنسان مثلا لو كان مسلما وحج وصام ثم بعد ذلك ارتد ومات على كفره لم ينفعه شيء. من يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعماله، فيموت وهو كافر. لكن لو رجع إلى الإسلام، إلى حظيرة الإسلام بعد ارتداده، بعض العلماء الشافعي رحمه الله قال لو سبق له الحج لا يعيد الحج، وقال مالك رحمه الله بالإعادة أنه يعيد، لأن ذلك العمل يعني سقط وأحبط. لكن هذا من مات على الردة، ولكن لو ارتد الإنسان فإن عمله سيحبط، لأنه قال لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا فيه إشكال، قال بعض العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بالله عز وجل؟ ولهذا قال بعض المفسرين أن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وإنما قد يشرك من أرسل إليهم من أتباعه أو ممن أمن به، قد يضلل وقد يغرر به فيقع في الشرك، فجاء هذا الوعيد. وبعضهم قال يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال أن كل ما علق بشرط يلزم منه وقوع المشروط، وهو كقوله سبحانه وتعالى قول إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ويستحيل أن يتخذ الله عز وجل ولدا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول العابدين. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشرك، ولو ثبت ولو وقع، وهذا لا يقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك لحبط عنه عمله، وكأنه لا هواد في هذا الشيء ولا مساومة فيه. تشرك بالله وتكفر لا ينفعك شيء، لا ينفعك شيء، لا تنفعك سابقتك، ولا ينفعك نسبك، ولا تنفعك شفاعة الشافعين. من أشرك خسر الخسران المبين لئن أشركت. وهذا الأمر لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن الله عز وجل في سورة الأنعام لما ذكر جملة من أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام قال في آخر الآية ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا مع فضلهم ومقامهم وعلو كعبهم وأنهم أفضل البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم لو أشرك أحدكم أو أشرك بعضهم لم ينفعه شيء، لكان من الخاسرين، ولا حبط عنه ما كان يعمل، أي عمل قام به. ولهذا أنت لو دعوت الله سبحانه وتعالى 1000 سنة وأنت تدعو إلى التوحيد ثم مت والعياذ بالله بعد ذلك على الشرك لم ينفعك ذلك الشيء. وبعكس ذلك لو كانت حياتك كلها في الشرك والكفر وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، فقلت لا إله إلا الله وأخلصت الدين لله عز وجل وحسن عملك، لبقيت في الجنة أبد الأبد. ومن هنا يظهر خطر الكفر والشرك، ويظهر فضل وقدر وقيمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه آية عظيمة، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولهذا لابد للإنسان أن يحذر من الشرك. ففي الآية تخويفه من الشرك والحذر من الشرك بكل أنواعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر العظيم، حتى ذلك الشرك الذي قد لا يراه الناس ربما من الشرك الذي يحسبون عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس منه. يأتيه الرجل يقول ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا، فهذا شرك لفظي، ولكن قد يكون ذريعة إلى ما هو أكبر. ولهذا لابد أن يجتهد الناس في سد الذرائع التي توصل بهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا العلماء كانوا ينهون الناس من تعظيم القبور والمشاهد والغلو في الصالحين والتبرك بآثارهم، لأن هذا قد يوصلهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد حذر ورهب من هذا الأمر، إن أشركت لئن أشركت لا يحبطن عملك، يعني يحبطن عملك الصالح.
الله أكبر الله أكبر.
إذن بيّن الله سبحانه وتعالى عاقبة الشرك، وهو الوقوع في الخسران، الخسران الذي يكون في الدنيا وخسران الآخرة الذي هو أشد. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الواضح هو الذي يكون السبب فيه هو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل. ولهذا قال بعد هذه الآية وما قدروا الله حق قدره، معنى ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه، أشركوا معه غيره. والمشرك في الحقيقة سفيه ناقص في العقل، لأنه يسوي بين ما هو عظيم في أفعاله وصفاته وبين ما هو حقير، لا يستطيع أن يدفع حتى الأذى عن نفسه، كالمشركين كمشركي العرب يأتون بالطين ويأتون بالعجينة ويأتون بالتمر ويصنعون إلها ثم يعبدونه ويجعلونه كالإله ويحاربون من أجله ويجلبون له الأموال ويجعلون له السدنة وما إلى ذلك، كل هذا من سفه العقول. ولهذا قال الله عز وجل به لئن أشركت، يعني لئن صدر منك شرك، ومحال أن يصدر منه شرك. هذا كقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. قال سبحانه ولتكونن من الخاسرين، لا شك أن المشرك خاسر لأنه فاته حظ العبادة، والعبادة لابد أن تكون بالإخلاص وأن تكون على إخلاص، العبادة تكون لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني من غير أن تشرك بالله عز وجل. فالمشرك خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة، لأنه لا يدخل نار جهنم ولن تنفعه شفاعة الشافعين. ولهذا قال الله عز وجل مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يفعل اتجاه هذا العرض الذي جاءه من كفار قريش، أن يا محمد أعبد آلهتنا. قال الله عز وجل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل هذه للإضراب، والإضراب كما قلنا إبطالي وانتقالي. الإبطالي هو لإبطال ما سبق وإثبات ما سيأتي، وبل هنا للإبطال ماذا؟ للإبطال ما سبق، يعني إضراب إبطالي. وهناك الإضراب الانتقالي، يعني أن ينتقل من شيء إلى آخر، كقوله سبحانه بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم منها في شك بل هم منها عمون. فبل هنا إضراب انتقالي لأنها انتقال من سيء إلى أسوأ، لكن هنا إبطالي، يعني بل لها فاعبد أي لا تعبد ما يعبده هؤلاء القوم، لأنها عبادتهم عبادة شرك، عبادة إشراك بالله عز وجل، عدم الإخلاص للدين لله. إذن أترك ما دعاك إليه هؤلاء القوم واعبد الله عز وجل. بل الله فاعبد، بل الله، الله هنا مفعول به مقدم، لأن الأصل بل أعبد أو فاعبد الله، لكن العلماء دائما يقولون أن ما قدم وحقه التأخير هذا لإفادة ماذا؟ لإفادة الحصر والاختصار، لإفادة الحصر والاختصاص، يعني أعبد الله عز وجل وحده. فاستفدنا هنا وحده أي ليس هناك مع الله من تقديم المعمول، من جعل المفعول به مقدم على الفعل مع أنه يأتي بعد الفعل. فقال بل الله فاعبد أي لا يوجد غير الله يعبد، لا يوجد أحد غير الله عز وجل يعبد. إذن بل الله فاعبد، والأصل فاعبد الله، بل الله فاعبد. فهنا قال المفسرون أوتي بها لتزيين اللفظ، لأنه لو كان في العربية في غير القرآن يمكن أن تقول بل الله أعبد بلا ما تقول فا، لكن القرآن نقرأه كما أنزل، ولهذا فهنا للتزيين. قالوا ومثلها في كلام الناس، لو تقول مثلا لا أكل إلا هذا وهذا فقط، فهي أصلا أن تقول قط، لكن لما تقول فقط تزيد الفاء لتزيين اللفظ. ولهذا لا يمكن أن نقول أنها هي حرف زائد بدون معنى، لكن لتزيين المعنى كما قال العلماء. بل الله فاعبد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا لغيره، لأن كل ما صح، كل خطاب يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويصح أن يوجه إلى غيره، إذا لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون له ولغيره. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، كن من الشاكرين القائمين بالشكر، بشكر الله سبحانه وتعالى. والقيام بالشكر يكون بالفعل ويكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالجوارح، القيام بالشكر. والذي يعبد الله سبحانه وتعالى قام بشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه قام بحق أعظم نعمة من الله عز وجل على عباده، وهي أن عرفهم به وأمرهم أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم نعمة تستحق الشكر هي عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في دعائه لما قال في ذلك الحديث اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان إذا وفق لعبادة من العبادات وكان له حظ في ذلك العمل الصالح وفي تلك العبادة لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يرفعها عنه وأن يزيلها عنه. فليس هناك أعظم من نعمة من نعمة العبادة. ولهذا قال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي القائمين بحق شكر هذه النعمة. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية والتي تليها وما بعدها يكون إن شاء الله أو تكون في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.